قال الإمام مسلم رحمه الله: باب غزوة خيبر. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ لابن عباد. قال: حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتسيرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فدا لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. قال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا أمتعتنا به. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم قال: إن الله فتح عليكم. قال: فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: أو يهرقوها ويغسلوها. فقال: أوذاك. قال: فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه، فأصاب ركبة عامر فمات منه. قال: فلما قفلوا، قال سلمة وهو آخذ بيدي: قال: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال: ما لك؟ قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: من قال؟ قلت: فلان وفلان وأسيد بن حبير الأنصاري. فقال: كذب. من قال؟ إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. وخالف قتيبة محمدا في الحديث في حرفين، وفي رواية ابن عباد: وألقي سكينة علينا. هذا باب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليتكلم على ما أورد في هذا الباب عن غزوة خيبر. وخيبر قرية ذات نخل تقع شمالي المدينة، كان يسكنها جماعة من اليهود من بني النضير ومن بني قينقاع الذين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لأنهم خانوا الله وخانوا رسوله، استوطنوا بها ولهم فيها أموال نخيل، ولهم خدم وحشم وعبيد يعملون في النخل، وهي قرية أو إن شئت مدينة بها كثير من التمر حتى يضرب بها المثل، ويقولون: مهدي كمن يهدي التمر لخيبر. الذي يهمنا أن يهود خيبر بعدما دالت دولة كعب بن الأشرف لعنة الله تعالى عليه، وقتله كل من محمد بن مسلمة وعباد بن بشر والفتية الشباب المسلم الذين أقروا عين النبي عليه الصلاة والسلام
بقتل كعب بن الأشرف لعنه الله، ساء يهود خيبر ما سمعوا، واتفقوا مع غطفان على أنهم يقومون بقتال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عندها هم النبي عليه الصلاة والسلام وعزم على قتال يهود أحفاد القردة والخنازير وعبد الطاغوت الذين لا يرضون لمؤمن البقاء، والذين لا يالون في مؤمن إلا ولا ذمة، كما قال الله تعالى ذلك في كتابه. فخرج رسول الله إليه، وكان خروجه صلوات الله وسلامه عليه إلى خيبر بعدما عاد من غزوة الحديبية. وتعلمون أن غزوة الحديبية كانت في السنة السادسة من الهجرة. خرج النبي إلى الحديبية معتمرا، يريد مكة، لا يريد قتال، إنما يريد العمرة. وتجرد من المدينة ولبس إزاره ورداءه ونعليه، وقلد بدنه وأشعر البدن، وتوجه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه قرابة 1500 معتمر لا محارب. المهم وصل إلى الحديبية الشميسي، منعته قريش من الدخول، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش صلح. وعاد النبي إلى المدينة ولم يعتمر، وتحلل في الحديبية. الحديبية اسم موضع، تحلل، نحر الهدي، لم يدخل مكة، لم يطوف بالبيت، لم يسعى بين الصفا والمروة، وإنما تحلل ونحر الهدي لأنه صد ومنع من الدخول بعدو. ومن منع من دخول مكة بعدو بعدما نوام، يعني أهل لبيك اللهم لبيك بعمرة، أو لبيك اللهم لبيك بحج، فمنعه عدو من أن يصل إلى مكة، تحلل حيث منع، يزيل ملابس الإحرام، يلبس هذه الملابس العادية إن كان عنده هدي أهداه وانتهى، ولا يجب عليه أن يقضي العمرة لأنه منع بعدو. أما من منع بمرض، وهذا أمر يقع اليوم كثيرا، الذي منع من الوصول إلى مكة لأنه مريض، نوى من الميقات، لبس الإزار والرداء، جرى عليه حادث كما أراد الله، يجب عليه أن يبقى بملابس الإحرام حتى يبرأ. فإذا برئ ولو بعد عام أو عامين يذهب إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر وتنتهي العمرة. وأسأل الله تعالى للجميع اللطف فيما جرت به المقادير. وإنما أذكر هذا الحكم لنتبين ونعلم أن من نوى العمرة أو نوى الحج، لبيك اللهم لبيك بالحج أو لبيك اللهم لبيك بالعمرة، لا يتحلل حتى يصل إلى البيت ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، إذا كان المانع مرض، إلا أن يشترط عند الإحرام. معنى الاشتراط، اغتسلت، لبست الإزار والرداء، بعدما تطيبت قلمت الأظافر، أزلت شعر الإب، أزلت شعر العانة، أزلت شعر أصابع الرجلين، أخذت من شاربي، لأن من يريد من الرجال أن يعتمر أو يحج سن له أن يعمل هذا العمل، لا يأخذ من شعر رأسه، يؤخر شعر الرأس إلى المروة إن شاء الله. وإنما يأخذ من الشارب، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يعني ليس على ملتنا وليس على سنتنا، لأن اليهود والمجوس هم الذين يدعون الشوارب الكبيرة. وأنا أعجب، ولي الحق أن أعجب، من أبناء العروبة الذين خصهم الله بخصيصة، العالم كله عالة على العرب ويأخذ الشريعة من العرب، والله أنزل القرآن بلغة العرب، والله تعالى كرم العرب بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ما للعرب اليوم تهاونوا وتركوا أولادهم يقلدون النصارى، يقلدون المجوس، يقلدون اليهود، لما؟ لأي غرض؟ والله تعالى قد رفع شانهم وأعلى قدرهم وجعلهم أساتذة للعالم، العالم كله ينحني ليأخذ منهم، على ما يأخذ العرب اليوم من المجوس. ترى رجلا في بلاد العرب وفي جزيرة العرب، وربما أنه ما خرج من بلاد العرب، تراه ترك شاربه حتى لا يستطيع أن يتنفس، لا يستطيع أن يشرب، لا يستطيع، منظر كريه بغيض كمنظر اليهود والمجوس. لما؟ أبلغ بنا الجهل إلى هذا الحد؟ أبلغنا في الإمعة والتبعية واستحسان ما يعمله العدو إلى هذا الحد؟ لا يا قوم، لا يا قوم، إن لنا رسالة، إن لنا شريعة، الله تعالى كرمنا بها، علينا نحن المسلمين أن نسوق العالم إلى أن يأخذوا عنا، أن يقتدوا بنا، أن يتبعونا. أما بلغكم ما قال أمير المؤمنين عمر لما فتحت بلاد فارس وفتحت بلاد الروم، وخاف عمر أن العرب يقتدون بفارس والروم، كتب عمر إلى العمال، يعني إلى الأمراء، ينصحون الناس اتزروا، البسوا الأزر وارتدوا، واحتفوا وانتعلوا، تارة البسوا النعال، وتارة يا عرب امشوا حفاة، وعلموا أولادكم السباحة والرماية، وانزوا على الخيل، لا تغلبنكم فارس والروم. هذه وصية عمر، هذه وصية عمر، وهي وصية يجب أن تبقى إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم. أقول إن المرأة ليعجب عندما يرى البعض قد ترك شاربه هكذا وحلق لحيته بالكلية، وربما أن يترك الشارب يميل إلى طرف الذقن ويزيل اللحية، منظر والله لا تريد أن ترى عدوك عليه، بيس الحال هذا. فإذا المعتمر أو الحاج إذا بلغ إلى الميقات يأخذ من الشارب ويترك الشارب. وهل بلغكم أن العلماء أو أن الإمام مالك بالذات يرى أنه لا يجوز للمرء أن يزيل شعر الشارب كله، بل عليه أن يبقي الشارب؟ يقول لأن النبي قال احفوا، وما قال النبي قال احفوا، وقال اعفوا، بمعنى لا تحلقوا، بل عليكم أن تبقوا من الشارب شيئا. ولا يجوز عند الإمام مالك وجماعة من أهل العلم أن يزال الشارب كله بالموسى، وإنما عليك أن تأخذ منه وتترك. أما اللحية فعلى كل حال أمرها معلوم مشهور، ولا يحتاج أن أكرر، وإن كررت فلا مانع، اللحية والله ما يجوز أن تحلق ولا أن يؤخذ منها شعرا، ولكن الله يرحم ويهدي علماءنا، علماء الإسلام الذين قالوا للناس إن حلقها جائز، والله حلقها لا يجوز، والله إنه حرام في كتاب الله وفيما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المهم ينوي، إذا نوى عند الميقات لبيك اللهم لبيك بعمرة، يشترط على الله، اللهم إن حبسني حابس، إن منع المانع فمحلي حيث حبستني، أنا يا رب إذا جاء مانع يمنعني من الوصول إلى مكة أتحلل حيث منعتني، وصلت إلى رابغ وإذا بصدام يقع، فعندما وقع الصدام وصرت مريض أذهب إلى مستشفى أتعالج، أزيل ملابس الإحرام وأبقى بهذه الملابس، لأنني قد اشترطت على ربي بأنه إن منعني مانع فمحلي حيث منعني الله، هذا يسمى الاشتراط. الذي ساقني إلى هذا الكلام النبي تحلل ورجع النبي إلى المدينة، وما أقام بها أياما كثيرة، أقام بها دون الشهر، فتوجه إلى خيبر، والله تعالى وعده بالفتح خيبر. لما أنزل الله تعالى قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. يا محمد سيكون الفتح وستكون مغانم كثيرة المؤمنون يأخذونها، هذه المغانم الكثيرة من أولها خيبر، توجه إلى خيبر ومعه قرابة 1400 رجل و200 فرس، وعم الله الأخبار إلى أن بلغ إلى خيبر صلوات الله وسلامه عليه، وبين وفي قبلة خيبر جبل كجبل أحد، الناس من الشمال والجبل الأشم الكبير في القبلة، عم الله الأخبار حتى وصل رسول الله، أمر على المدينة أميرا، الأمير يسمى سباع ابن عرفطة، ما أغار النبي على القوم لأنه صلوات الله وسلامه عليه لا يغير على قوم ليلا وإنما ينتظر الصباح، فإذا سمع الأذان كف عن القوم، ما سمع الأذان أغار إذا بلغتهم الدعوة، ما بلغتهم الدعوة لا يغير، أهل خيبر بلغتهم الدعوة وها هم قد تألبوا يريدون قتال رسول الله. بعدما صلى رسول الله الصبح وطلعت الشمس دخل خيبر، وإذا بالعمال وبجماعة من اليهود يخرجون إلى حوائطهم، خيبر بلد فلاحة زراعة، معهم المكاتل الزنابيل والمساحي يريدون العمل، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم والجيش معه، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش معه قالوا جاء محمد والخميس، أو هذا محمد والخميس، الخميس الجيش، لأن العرب كانوا يقسمون الجيش 5 أقسام: مقدمة، مؤخرة، قلب، ميمنة، ميسرة. فعرفوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وفروا هاربين إلى الحصون، وخيبر بها حصون كبيرة عظيمة شهيرة، من هذه الحصون الصعب، ومن هذه الحصون القاموس، والقاموس الحصن الذي أخذت وسبيت من صفية بنت حيين، ومن هذه الحصون الكتيبة السلال الوطية وغيرها. اهتم علماء السيرة وعلماء التاريخ بتفصيل هذه الأخبار وذكر هذه الحصون وما جرى في هذه الغزوة وغيرها من الغزوات التي غزاها رسول الله، أو السرايا التي بعث رسول الله إلى بعث أمراء يقومون بالدعوة إلى الله. بل أقول اهتم العلماء وأصحاب السير وعلماء التاريخ بسيرة المصطفى، لا يعلم أن رجلا أو نبيا أو رسولا اهتم أتباعه بتاريخه بسيرته كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تركت شاردة ولا واردة إلا دونها، أقواله شرع، أفعاله شرع، إذا مر على قوم يعملون عمل وأقرهم شرع، إن قال قوله شرع، فعل فعله شرع، أقر أقر بمعنى رأى إنسان يعمل عمل سكت شرع. اسمع، يروي الصحابي عن رسول الله أنه أتى سباطة قوم، أتى سباطة قوم فبال قائما، هذا حديث فعلي، أتى مزبلة موضع الكناسة لقوم في المدينة فبال النبي قائما. احتج جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن البول قائما، أن البول قائم جائز إذا أمن التطاير والرسس على الجسد أو الثوب. جماعة قالوا كان مريض ولذا بال قائم وما إلى ذلك من الأقوال، ورد ذلك جماعة من أهل العلم وقالوا إن النبي فعل وما فعل النبي حجة. أريد أن أبين لك أن أفعال النبي تعتبر حجة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ارتقيت على ظهر بيت لنا، صعدت على ظهر بيتنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين يقضي حاجته. استدل العلماء بهذا على مستقبل بيت المقدس، مستقبل بيت المقدس. احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن من تبول أو قضى حاجته في البنيان داخل البيوت يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بغائط أو بول، وإنما يمنع أن يستقبل أو يستدبر إذا كان في الخلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول في المدينة، وقال ولكن شرقوا أو غربوا. أريد بهذا أن تعلم أن جميع أفعال المصطفى، أن جميع أقواله، أن تقريراته سنة وهدي وشريعة أمرنا الله جل وعلا أن نتأسى ونقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. بل أزيدك قطعة صغيرة وأقول ما من عظيم من أبناء آدم يود أن تنشر أخباره التي يعملها داخل بيته. لا يوجد عظيم مطلقا على وجه الأرض إذا خلا ودخل داره وأوصل داره عليه لا يحب أن أحدا يذيع وينشر وينقل ماذا كان يعمل داخل الدار إلا رسول الله. الذي يعمله داخل الدار شر، الذي يفعله داخل الدار هدي لنا، ولهذا قيض الله تعالى له جملة من النسوة وأباح له جملة من النسوة، عددهن بإباحة الله له ذلك لينقلن الأعمال الداخلية وينشرنها. لأنه متى ما كان داخل الدار من الذي يرى ماذا يفعل إذا نام، إذا قام، إذا اغتسل للجنابة، إذا صلى في الليل، ماذا يعلم، من يعلم إلا النساء اللاتي أحلهن الله له، ولهذا أذن الله تعالى له بأن يعدد فعدد ونقلنا. تأتي امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثها زوجها تسأل السؤال. في رمضان جامع الرجل امرأته قبل طلوع الفجر ليلا، لكن تأخر وما اغتسل للجنابة إلا بعدما طلع الفجر. وقع هذا لرجل من الصحابة فخاف وبعث امرأته إلى بعض دور زوجات النبي ليسأل ما هو الحكم. لو سمعت جوابي الكلام الذي أقوله لك الآن والله خير من كلام من الكلام على العمر، لأن الشيء الذي أقوله لك الآن أنت محتاج إليه. العمرة يا أخي إحرام نية وطواف وسعي وحلق وتقصير، هذه هي العمرة. ولكن الكلام الذي أقول لك قد لا تسمعه، واسمح لي أن أقول قد لا تسمعه، لأننا لا نحضر مجالس أهل العلم، لا نأتي إلى المساجد، اشتغلنا بدنيانا، اشتغلنا بهوانا، اشتغلنا بالسينما والكازينو، اشتغلنا بالفيديو، اشتغلنا واشتغلنا واشتغلنا. وربما أن البعض منا إذا سمع حديث ديني يقول للولد اغلقه اغلق، لا نريد ما يكدر علينا. لهذا أقول لك يا أخ أنا لست بمنزم أن أقول لك ذلك، ولكن الله أوجب على طلاب العلم أن يقولوا ويبينوا ما يرى أن المسلمين في حاجة إليه. أجنب الرجل ليلا ما اغتسل حتى طلع الفجر، بعد ذلك احتار، بعثت زوجة فأتت إلى عائشة وإذا بالنبي يحضر. عائشة تولت السؤال، هذه امرأة بعثها زوجها بأنه قد أجنب ليلا ولكن لم يغتسل حتى طلع الفجر في رمضان، عليه القضاء أم لا؟ اسمعوا الجواب. إذا فهم السؤال الجواب، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أفعله مع هذه، يعني أنا يقع أنني آتي أهلي ليلا في رمضان وقبل طلوع الفجر الصادق، ولا أغتسل إلا بعدما يطلع الفجر، وأستمر على صيامي، لأن ما فعل النبي حجة لنا وشرع وهدي صلى الله على رسول الله معلم الناس الخير. الذي ساقني إلى هذا الكلام أنه عندما أتى إلى الحصن الذي يسمى القاموس الله تعالى فتح، وأخذ الصفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. توجد حصون أخرى منها حصن مرحب، وحصن مرحب موجود إلى اليوم بخيبر. بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأعطاه الراية، الراية العلم. فحاول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وما تم الفتح على يديه. بعث النبي عمر، كان الأمر كذلك، ما استطاع عمر أن يفتح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ليس معنى هذا أن أبا بكر وعمر أو أن من شهدوا المعركة لا يحبون الله ورسوله، وإنما هذا وصف لهذا القائد الذي يفتح الحصن. أبو بكر يحب الله ورسوله، عمر، جميع من شهدوا المعركة شهد النبي لهم بأنهم يحبون الله ورسوله. بات الناس يدوقون ليلته أيهم يعطاها، من الذي يعطاه؟ قال عمر: ما تمنيت الإمارة إلا هذا اليوم، لأن النبي وصف من يفتح على يديه بهذه الصفات، فهي شهادة بأنه يختم له بخاتمة الإيمان. فلما أصبح الصباح قال عمر: صرت أسير بين يدي رسول الله، علّه يناديني: يا عمر تعالى. ما ناداني رسول الله. قال النبي: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: يا رسول الله، إنه يشكو عينيه. فأمر بعلي فأتى ودعا النبي له وبصق على عينيه لأنه كان به رمد، فبرئ وكأنما حل من عقال لبركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وببصاق رسول الله. بصاق النبي يتبرك به، شعر النبي يتبرك به، ثوب النبي يتبرك به، ريقه، مخاطه، من فصل منه ما باشر جسده يتبرك به بالإجماع، لا خلاف عند أحد من أهل العلم فيما سمعت وقلت لك. من فصل منه ما باشر جسده، مخاط، مزاق، شعر، ماذا؟ ثوب كان يلبسه يتبرك به، أما غير ذلك فلا. الذي ما باشر جسده، الذي من فصل منه بصاق، مخاط، مزاق، شعر، فلا، لأنه لم يشرع ذلك. ولا يجوز أن نتقدم إلى أمر إلا إذا شرع لنا ذلك. ولا أقول لكم بصراحة أيها الإخوان، من باب النصيحة، والنصيحة واجبة على المسلم، هذه السارية لا يجوز أن أتبرك بها، أضع ثوبي عليها وأضعها على عيني حتى تبرأ، لأنها في مسجد النبي، لا يجوز. الباب لا يجوز، العتبة لا تجوز، الشباك لا يجوز، المحراب السليماني لا يجوز أن أتبرك به. ما رآه النبي قط، ولا وضع النبي يده عليه قط، وليس فيه شعر النبي قط، ولا ثوب النبي قط. هذه السارية أنا أعرفها، أنا أعرف هذه السارية من مدة. هذا الإطار الذي ترى ما عمل إلا قبل سنتين، هذا البناء الذي ترى الأحمر صنعه السلطان عبد المجيد خان العثماني قبيل 150 عام على أكثر تقدير. الباب كذلك، الزيادة الأخيرة الشمالية، الغربية الشمالية، الغربية الشرقية، هذه زيادة آل سعود، وكلكم يرى ويبصر. لا يتبرك إلا بمن فصل عن رسول الله، حلق شعره عام حجة الوداع، وقف هو بنفسه أعطى الشعر حتى يوزع على الصحابة، أخذ بقية الشعر أعطاه أم سليم، أم سليم وضعت الشعر في جلجل، وضعت عليه طيب، وكان الناس يتبركون به. قميصه، جبته، بعدما مات كان الناس يأتون إلى عائشة ثم إلى أسماء يأخذونها، يبلون الجبة، يشربون الماء. فأين الجبة اليوم؟ وأين الشعر اليوم؟ وأين البصاق اليوم؟ وأين المخاط اليوم؟ ترى إنسانا عاقل يعلم معنى لا إله إلا الله عندما يأتي إلى باب المسجد يضع عينه على حلقة المسجد، يريد حلقة المسجد الحديدية التي أتي بها من ألمانيا، تمد عينه بالقوة ويطلب المدد من الخشب والحجر. يا للعقول، أين ذهبت العقول؟ أين الاتباع؟ نحن نزعم بأننا أتباع للإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، لماذا لا نعود إلى كتب القوم وننظر هل الإمام مالك يبيح هذا؟ الإمام أبو حنيفة؟ الإمام الشافعي؟ الإمام أحمد؟ والله لا تجدون أحدا منهم يبيح ذلك، وإنما العوائد والهوى والزعم الفارغ، لأننا لا ندرس ما يتعلق بالشريعة وقيض لنا علماء يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، تعال وضع عينك هنا، وتعال ضع فمك هنا، واسجد هنا، واركع هنا، وقبل هذا وعطيه. هذه الواء، هذا الصحيح، وهذا هو الواقع. فإذا وجدنا الشعر تبركنا به، وجدنا القميص، الجبة، وأينها الآن؟ وقد مضت 14 قرن، 15 قرن من وفاة رسول الله. إذا بقي لنا يا جماعة الإسلام محبة رسول الله، لنتقرب إلى الله بمحبته، اتباعه، العمل بشرعه، العمل بهديه، اختفاء آثاره، هذا الذي نتمسك به، الإكثار من الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، العمل والسير على محجته، يعني على الطريق الذي تركنا عليه. فلقد قال قبل 14 قرن، اسمعوا ما قال: لقد تركتكم على المحجة، يعني البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن أراد المحجة، المحجة واضحة بينا، الطريقة واضحة. وأخيرا أقول لك، اسمع ما قال أمير المؤمنين عمر: فإن عمر اعتمر ووقف عند الحجر الأسود، وخاطب عمر الحجر الأسود، الحجر الأسود ما يسمع ولا يعقل، ولكن عمر كلم الحجر الأسود لغرض، من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. رأى جماعة من الأعراب من البادية، فخاطب عمر الحجر وقال للحجر: الحجر الأسود، لا حجر هذا الحجر هذا أتى من ناحية تسمى اليوم بالمدينة الدعيثة، خارج حرم المدينة، خارج حرم المدينة، ليست داخل حرم المدينة، جبل موجود معروف إلى اليوم. خاطب عمر الحجر الأسود وقال له: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلت. أنا أعرف أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته. أنا من سنين طوال والحمد لله أجلس في هذا الموضع وأعرف هذه الدكة، هذه دكة يصعد عليها المؤذنون عندما كان الإمام يصلي في الروضة، المؤذن ها هنا. الأتراك عملوا هذه الدكة من مرمر ورخام، عملوا النصف، وإلى اليوم يصعد المؤذن على هذه الدكة وينادي بالصلاة، بالصلاة، صلاة الفريضة، الصلاة على الجنائز، الاستسقاء، الخسوف، الكسوف، كما ترى ليل نهار. عندما توسع المسجد رأت السلطات السعودية أنها تزيد هذه الدكة بمقدار نصفها، فزيدت قبل سنتين وعلى أكثر تقدير 3 سنوات فقط لا زيادة، لوضع أجهزة عليها، وكانت الأجهزة الكهربائية توضع عليها والمؤذنون يصعدون عليها إلى اليوم. أتدري ماذا حصل وماذا يحصل في المواسم؟ يدخل أشخاص تحت هذه الدكة ويرفع نفسه حتى يجعل رأسه وجبهته على زيادة الدكة، يقول: هذه الروضة، النبي قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذه هي الروضة. وتراهم يتضاهون ويتزاحمون ويقبلون ويبكون ويصيحون، دخلوا الروضة. ما هو السبب؟ أعود وأقول: السبب عدم الثقافة الدينية، عدم تعليم الشرع، لأن كثيرا من المعاهد والمدارس والكليات ما عنيت بتعليم المجتمعات الإسلامية ما يتعلق بأمور دينها. أرادوا أن يعلمونا لغاتهم، وعلمونا ما يريدونه، وأما ما يريده الله الذي يريده الله من خلق الخلق، فهذا لا يوجد إلا في معاهد ومدارس دينية منبوذة متروكة. أنا لا أريد أن أدخل ولدي معهدا دينيا لأنني أريد لابني كما أزعم سعادة ورقي وحضارة ووزارة ورئاسة ورئاسة ومقام عالي، ولهذا لا أعلمه ولا أدخله معهدا دينيا. يا أخي ادخل معهد ديني سامي له لحية، وهذا حرام وهذا حلال وكلام من هذا الكلام. أنا أريد أن أعلمه ما يسعده في الدنيا، والله لا يسعده في الدنيا هذا العلم، وإنما تسعى في إسعاده السعادة الأخروية. وأما السعادة الدنيوية فقد كتب الله جل وعلا لكل منا ما كتب، يدرك ذلك لا محالة. وأنا أعرف وغيري يعرف تماما أن هنا عامة أثرياء أغنياء كبار أصحاب ملايين وبلايين لا يعرف يكتب اسمه، اسمه ما يكتبه، وإنما علموه أن يشخط شخط واحد واثنين وحط فوق واحد هذا فيه رسول الله. ولئلا نغلو يأتي ليقبل العتبة فيبرك ويسجد، والسجود لا يكون إلا لله. وأما قول القائل الذي يستدل بهذا البيت بيت شاعر ماجن داعر، أمر على الديار ديار ليلى يعني محبوبته، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. هذا مجنون ليلى، أولا مجنون ليلى، مجنون وشاعر وفاسق وداعر، الله يغفر لنا ولا. وهل تستدل بقول شاعر ماجن؟ ثانيا نحن نعرف ما هي المحبة، محبة رسول الله ما هي؟ المحبة رسول الله قبل ذا الجدار وذا الجدار، وأخالف النبي ليل نهار سرا وجهارا. لو أتى وقبل جميع جدر المدينة وجبال المدينة وأطام المدينة وبقاع المدينة وتراب المدينة، وما تأسى برسول الله وما عمل بهدي رسول الله، والله لا يدخل الجنة. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين كفن في قميص رسول الله، وبصق رسول الله في فمه، وصلى عليه في مصلى الجنائز، وذهب معه إلى قبره، وأراد عمر أن يمنع النبي من الصلاة، فقال النبي لعمر دعني يا عمر، وصلى عليه، وأنزل الله تعالى قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. وأنزل الله تعالى قوله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. القضية ما هي القضية تقبيل ذا الجدار وذا الجدار؟ اسمع يا حبيبي بصراحة، القضية قضية اتباع. أنا متختم بخاتم ذهب قبلة، العروسة أدتني قبل 40 سنة وهي على يدي، جاني ناصح واعد عالم طالب علم، يا أخي أنت مسلم رجل تلبس الذهب، أما علمت أن النبي نهى عن لبس الذهب؟ أما علمت أن النبي صعد على المنبر وأخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حل لنسائها؟ إذا أخذت الدبلة وأخرجتها ووضعتها في جيبي واتخذت لها حقيبة وحفظتها في الدار ولم ألبسها، أنا محب رسول الله. المحبة الاتباع، المحبة الطاعة، المحبة الاقتداء، المحبة كما قال القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. مر النبي على رجل وبيده خاتم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أرى على أحدكم حلية أهل النار، لم تتحلون بحلية أهل النار؟ ما كان من الرجل إلا نخذ الخاتم وألقى به إلى الأرض. مر رسول الله وذهب والخاتم على الأرض، مر إنسان آخر وقال للرجل إن الذي منعك قد ذهب، الرسول منعك وذهب، انتهى، خذ ذهب خاتمك البسه. اسمعوا جواب المحب. هذا الرجل المحب قال: والله ما كنت ليطيعه شاهدا وعصيه غائبا. أنا أحب النبي، النبي أمرني انتهيت، فأنا عصي بعدما ذهب، أنا ما أصي بعدما ذهب. هذه محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الدعوة باطلة، القياس غير وارد. إذا فتحنا باب القياس، وانظر ماذا يعمل من فتحوا باب القياس في هذا الباب. ادخل واذهب إلى كثير من البلاد الإسلامية وانظر ماذا يجري عند المقابر وعند المقصورات، وماذا يحصل. يحصل العجب العجاب، يحصل ما لا يستطيع المرء أن يقوله. فعلى كل حال الرسول دخل على عيني علي، والنبي دعا لعلي، واستجاب الله دعاء رسوله، وعلي بريء وأخذ الراية ومشى إلى حصن برحة. بعدما مشى قليل رجع القهقرة، لأن النبي قال له انفذ على رسلك. تذكر علي، رجع القهقرة، قال: على من نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: ليشهدوا أن لا إله إلا الله، أن يروا رسول الله، ويقيموا الصلاة إلى آخره. مضى علي بن أبي طالب حتى وصل إلى قصر مرحب، هذا القصر الذي الحصن الذي أعجز أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فقاتل علي رضي الله تعالى عنه قتال المستميت، وخرج له ذلك البطل اليهودي اللعين مرحب، وقصة مرحب مشهورة معلومة. خرج يرتجز يقول: لقد علمت خيبر أني مرحب، لقد علمت خيبر أني مرحب، أو شاك السلاح بطل مجرب، أو شيء من هذا الكلام. فعلي رضي الله تعالى عنه رد عليه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، أنا اسمي علي حيدرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: أبيات ارتجزها معلومة مشهورة، ارجع إليها في غزوة خيبر. أنا أريد من كل منا أن يقتني كتاب سيرة لرسول الله، سيرة، الذي يحبه يقرأ أخباره وآثاره. إذا كان لي حبيب، أنا أسأل عن والديه وعن أصله وفصله وعشيرته وعن سيرتي وتاريخي إلى غير ذلك. فهل محب رسول الله لا يعرف عن أحوال النبي شيء؟ لا ينبغي يا جماعة. إن رجعت إن شاء الله إلى أي كتاب من كتب السيرة تجد ما جرى بين علي بن أبي طالب وبين مرحب، وأعان الله عليا فقتل مرحب لعنة الله تعالى عليه. وحاصر النبي بعض الحصون مثل الكتيبة والسلاسل والسلالم والوطيح وغيرها. بعد قتال انتصر الجيش الإسلامي على جيش الكفر، والحمد لله رب العالمين. جرى في غزوة خيبر بعض أمور، أشار الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه إلى بعضها، من ذلك أن الله حرم الحمر الإنسية، الحمر الأهلية. في أول الإسلام كانت الحمر الأهلية تؤكل، فحرم النبي هذه الحمر، وبقي تحليل الحمر الوحشية المخططة المعلومة، لأنها تأكل العشب ليست بمحرمة. وأما الحمر الأهلية فإن الله تعالى حرمها، يجب علينا أن ننتهي عن أكلها. الصحابة عندما وجدوا الحمر أوقدوا النيران، وضعوا القدور على الأتاف، اشتعلت النيران، طبخوا اللحم، رأى النبي المشهد: ما هذا؟ ماذا يوقدون؟ قالوا: لحم. أي لحم؟ لحم الحمر الأهلية. قال: إن الله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية، وأمرهم بأن يكثر القدور وأن يلقوا اللحم، فانصاعوا وانقادوا وفعلوا ما أمرهم به رسول الله. في هذه المعركة، في هذه الغزوة، نهى النبي عن المتعة، متعة النساء. في الجاهلية كان الرجل يتزوج يتفق مع المرأة على 10,000، على 5 ريال، 10 ريال، 5 دنانير، تبقى معه شهر واحد، بعد الشهر انتهت العلاقة بينهما، هذا يسمى نكاح المتعة، يتمتع بها بالثوب، بالدينار، بالدرهم، ليوم، يومين، 3 أيام، من دون ولي ولا شاهدي عقد ولا أي شيء، هذا يسمى المتعة. الأجل محدود، شهر، شهرين، يوم، يومين، صداق، يعطيها صداق، لكن لا يشترط ولي ولا شاهدي عقد. هذا نفس الزنا، هذا عين الزنا. نهى النبي عن هذا يوم خيبر، لا تحل المتعة، وإنما النكاح الإسلامي أن تخطب المرأة من وليها بصداق معلوم وشاهدي عدل، ويعلن النكاح، يضرب عليه بالدفوف، فلان تزوج فلانة، فلان خطب ابنة فلان، تصنع وليمة، ولو شاء، ولو سويق، ولو تمر، لا يحدد أجل، وإنما يتزوجها للبقاء معها ما شاء الله، ولو طلقها بعد يوم لا يعتبر نكاح متعة. وأما إذا كان الأمر على هذا فهو متعة، حرام حرام حرام. وقبل أن يؤذن المؤذن أريد أن أقول لكم مسألة، هذه المسألة سألنيها رجل من المسلمين قبل أسبوع في هذا المجلس، السؤال، وهذا أمر واقع، لا أريد أن أذكر البلد، يقول رجل عنده خادمة تخدمه، وكان هذا الرجل يستمتع بالمرأة ويبيت معها على فراش واحد، فلما أنكر عليه قال لا، أنا ما دمت أعطيها أجرة شهريا جاز لي أن أستمتع بها. في أي كتاب هذا؟ ومن قال هذا من أهل العلم؟ إنما قال هذا الشيطان الرجيم، هذا يعتبر زنا، حرام عليه أن يخلو بها.